أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح منهاج الصالحين قسم العبادات. الكلام متواصل في المبحث الرابع أو الفصل الرابع من المبحث الثاني في أحكام الخلوة، أو الفصل الرابع من حكم الماء المشتبه به. قلنا في الدرس السابق أن هنالك ثلاثة محاور للحديث حول الشبهة. تارة يشتبه الطاهر بالنجس، وأخرى يشتبه المطلق بالمضاف، والثالثة يشتبه المغصوب بما هو حلال. وتوقفنا عند هذا المحور الثالث. قال سماحته: وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل متنجس بأحدهما طهر ولا يرفع بأحدهما الحدث. حكمين وضحن سماحة السيد: الحكم الأول نعبر عنه حكم تكليفي، والحكم الثاني نعبر عنه بالحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي في المسألة فهو الحرمة. قال: وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف. هذا على جانب، هذا حكم تكليفي، معناه أكو إثم، معناه أكو إثم ويحاسب يوم القيامة على ذلك. زين، لكن كلامنا في الحكم الوضعي، حكم الوضعي، وهو أنه إذا غسل الثوب بالماء المغصوب يطهر ولا ما يطهر؟ يقينا يطهر. لذلك حبيت أبين البارحة، أنا قلت أنه بكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى أتحدث عن الحكم التكليفي والآخر الوضعي. أذني إلين أقسام، عفوا، فريد نوقف على أقسامهن. أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي، ما هو الحكم التكليفي وما هي أقسامه؟ الحكم التكليفي إخواني أخواتي هو الإنشاء الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخيص، واحد من هذين. هذا طبعا باختصار أنا جاي أتحدث، ما أريد نحول الدرس إلى درس أصول. وسمي بذلك، يعني سمي حكما تكليفيا. نعيد التعريف: الإنشاء الصادر بداعي البعث، اللي يشمل الوجوب والاستحباب، الشارع يبعث المكلف نحو فعل واجب أو نحو فعل مستحب. إذن هو الإنشاء الصادر إما بداعي البعث فيشمل الوجوب والاستحباب، أو الزجر فيشمل الحرمة والكراهة. الزجر يعني إنها يزجره عن هذا الفعل، إما بدرجة شديدة لا تقبل النقيض فيصير محرم، أو بدرجة شنو شديدة ولكن تقبل النقيض اللي هي الكراهة، زين، أو الترخيص اللي هو الإباحة، زين، كما سيأتي معنا بيانه. سمي بذلك، يعني سمي حكما تكليفيا لما فيه من الكلفة والمشقة، لما فيه من الكلفة والمشقة، يعني على المكلف. ها، وينقسم الحكم التكليفي إخواني أخواتي إلى خمسة أقسام: الوجوب، الوجوب اللي هو بعث نحو الفعل بدرجة الإلزام المانع من النقيض، بعث نحو الفعل بدرجة الإلزام المانع من النقيض، هذا الوجوب، هذا الوجوب. الاستحباب طبعا كوجوب الصلاة والصيام. خلينا ناخذ هيك الحرمة، الزجر عن الفعل على نحو مانع من النقيض، الزجر عن الفعل، وباقي العبارة تكملوها عفوا، الزجر عن الفعل بدرجة الإلزام المانع من النقيض أو على نحو مانع من النقيض. زين. الاستحباب، الاستحباب هذا الحكم الثالث يصير، يعني الحكم التكليفي النوع الثالث من الحكم التكليفي، بعث نحو الفعل مع جواز تركه، يعني ترجيح الفعل، يقولوا ترجيح الفعل مع جواز تركه، مثل صلاة الليل فعلها راجح ولكن يجوز تركها. بل الرابع هو الكراهة، زجر عن الفعل لا بدرجة تمنع من النقيض. وأخيرا الخامس الإباحة، الإباحة بالمعنى الأخص، يعني لأنه عندنا إباحة بالمعنى الأعم تشمل أربع صور من الأحكام الشرعية، تشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص، تطلع من أدى بس الحرمة. وعندنا إباحة بالمعنى الأخص اللي هي تساوي الوجهين، مثل السفر، السفر مباح للإنسان، شرب الماء مباح للإنسان، كيف يريد يسافر يريد، لا أكو دعوة من الشارع للسفر ولا أكو نهي من الشارع عن السفر. نقصد بالسفر السفر العادي، يعني أنا أريد أروح أشوف آثار بابل، أكو مانع؟ أكو مانع. أما إذا تطرأ عليه عناوين ثانوية مثل السفر للحج يصير واجب، أو سفر المعصية يصير محرم، كلامنا مو عن هذا، هذه عناوين ثانوية، كلامنا عن السفر بما هو سفر بحد ذاته. يعني هذه الخمسة نعبر عنها حكم تكليفي، حكم تكليفي. بالمقابل عندنا حكم وضعي، عندنا حكم وضعي وهو الآخر أيضا، ينقسم إلى خمسة أقسام، الحكم الوضعي والآخر أيضا ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول هو الصحة، الصحة نقول الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، هذا حكم لو مو حكم، صحة صلاته، صح وضوءه، ده يحكم الفقيه، ده يحكم. زين. فعندنا الصحة ونعني بها أن الفعل تام الأجزاء والشرائط. شو وقت تكون الصلاة صحيحة؟ إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط. ويقابل الصحة الفساد، هذا الحكم الثاني، الحكم الوضع الثاني، فساد، وهو على العكس تماما، إذا لم يكن الفعل تام الأجزاء والشرائط فيفسد بذلك. طبعا هذا كله على تفاصيل، يعني فالصلاة مثلا إذا نقصت ركوع أو نقصت سجدتي أو لم يكن الركوع عن قيام، فحينئذ تفسد الصلاة، لأن هنالك جزءا من أجزائها فقد، أو شرطا كالطهارة فقد منها تبطل الصلاة، تفسد الصلاة. قال صلاة، يقول مثلا صلاته فاسدة. هذا الثاني، الفساد يعني، أو مثل فساد البيع، يعني البيع الربوي الآن فاسد، يقول البيع الربوي فاسد، مثلا بيع الخمر فاسد. خلي الفساد يجي بهاي الأمثلة، لا نتقيد بس بي. الثالث من الأحكام الوضعية الجزئية، الجزئية عندما يقول سماحة السيد مثلا الركوع جزء من الصلاة، هذا حكم، حكم بأن الركوع جزء من الصلاة. زين. عندما يقول قول آمين مبطل للصلاة إذا كان بقصد الجزئية، بقصد الجزئي، يعني بأن تجعله جزءا من الصلاة وتدعي أنه مشرع من الله سبحانه وتعالى، هذا مبطل للصلاة. فالجزئية أيضا من الأحكام الوضعية. وأنا بيّنت سابقا أن الجزء هو ما كان داخلا في الماهية مقوما لها، يعني إذا قلنا أن الركوع جزء من الصلاة معناه داخل في ماهية الصلاة ومقوم للصلاة، بحيث إذا ارتفع تبطل الصلاة، هذا الجزء، ماكو صلاة، يعني ما تكتمل الصلاة. لذلك يقولون صلاة الصلاة على الميت ليست صلاة وإنما هي يعني صلاة، هي صلاة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. ليش؟ لأنه ما بها لا ركوع ولا سجود. وبالمعنى اللغوي هي دعاء. الصلاة بالمعنى اللغوي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هو يصلي له يدعو ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كان يدعو، كان يدعو، هو هاي صلاة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي اللي هو ركوع وسجود وقراءة وتشهد. إذن الجزئية واللي هي ما كان داخلا في الماهية ومقوما لها، والشرطية، الشرط يعني مثل شرطية الطهارة للصلاة مثلا، وهذا ما كان خارجا على عن الماهية مأخوذا فيها، يعني مأخوذ كشرط في الماهية مثل شرطية الطهارة، لا صلاة إلا بطهور. صحيح هو مو من الصلاة، الطهارة مو من الصلاة، ولكنها مأخوذة في الصلاة، مشترطة في الصلاة. هذه صار أربعة، مو تمام، صار عندكم أربعة. طبعا هذا الشرطية بيها كلام، يعني إذا لكم خلق شوية تحصلون هذه المعلومات تفيدكم إن شاء الله. الشرط، الشرط إخواني أخواتي بارك الله فيكم على نحوين، على نحوين. أكو شروط، أكو شروط تعتبر، يعتبر المكلف مكلف بها خارجا، مكلف بها خارجا، مثل الاستطاعة. الاستطاعة إذا وجدت، يعني شرط الحج الواجب هو شنو؟ الاستطاعة. هذا موضوع خارجي، يتحقق يجب الحج، ما يتحقق لا يجب الحج. أنا ما لي مدخلية بالموضوع، مو واجب علي أروح أحصل الاستطاعة وأصير ثري حتى يجب علي، لا لا لا، يعني أمر تكويني خارجي، يعني أمر تكويني يحصل تلقائيا. شرط الحج هو الاستطاعة، من دون الاستطاعة أقدر أنا أسافر ويعتبر حجي صحيح، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأن أصلا أنا ما مكلف. من هنا يتضح أن هذا الشرط شرط في التكليف، مثل البلوغ شرط في التكليف، العقل شرط في التكليف. وعندنا ما هو مأخوذ في صحة العمل مثل الطهارة للصلاة. إذن عندنا ما هو مأخوذ في أصل التكليف، وعندنا ما هو مأخوذ في صحة التكليف. لأني الشروط، للأسف أنا شفت البعض يتصور، يتصور أن الشرط بس الثاني، فدائما يتحدث عن الثاني الثاني الثاني، بينما عندنا الشرط على نحوين، ما هو شرط في أصل التكليف وما هو شرط في صحة التكليف. أخيرا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، المانع من الأحكام الوضعية. المانع، المانع هو كل ما اعتبر عدمه في أصل وجود العمل. فمثلا، مثلا الآن الحيض مانع من الصلاة، مانع من الصلاة زين. الكفر مانع من صحة العمل، الكفر مانع، ما لم يرتفع المانع لا يصح العمل، فلازم نرفع المانع، لازم نرفع المانع يلا يصح العمل. القتل مثلا، واحد يقتل والده نستجير بالله، هذا يصير مانع من الإرث، مانع من الإرث. الارتداد مانع من حلية الزوجة، وهكذا. هذه موانع إذا ما نرفعها ما يثبت، يعني العمل ما يصح، العمل ما يصح. هذه تقريبا صورة إجمالية عن الآن. نجي انتبهوا لي شوية حتى أبين، وأنا المفروض هذا يعني البارحة أحكي، بس ما أحكيت البارحة، ما أريد يعني مبحثيا في آن واحد شوية يصير يعني شلون خلط يصير عندكم. البارحة قلنا أن سماحة السيد تحدث عن الجواز، يعني أطلق عدم الجواز وأراد الإجزاء، وأراد الإجزاء. الجواز، عدم الجواز هو شنو؟ قلنا الحرمة، الحرمة شنو حكم، شنو حكم تكليفي، حكم تكليفي. بينما الجواز صير حكم وضعي، صير حكم وضعي صحة، يعني العمل صحيح زين، لم يجزه يعني عمله فاسد. أنا قلت صحيح عمله فاسد، إذا قلنا لم يجزه عمله فاسد يعني وضوءه فاسد. هل لي قلنا؟ قلنا المفروض أنه المراد هنا هو شنو؟ عدم الإجزاء لا عدم الجواز. والقرينة قلنا واحد يقول زين يجوز، هو كاتب لم يعني يريد عدم الإجزاء، نقول ما يصير، احنا عندنا قواعد لغة عربية، وإذا أنا أخرق القواعد بكيفي وأنت تخرق القواعد بكيفي، لعد عليش ندرسها؟ احنا وين نطبق القواعد؟ يم الأوبن من نسوي كيكة غير هنا نطبقها بعد بالعلم؟ وهنا أنا بعد إذا عندي قواعد لغة عربية وعندي قواعد منطق، إذا ما ألتزم بيهن يعني أنا ما يصير اليوم أجي أرفع المفعول وأنصب الفاعل وأقول أنا قصدي هذا فاعل وهذا مفعول. يقول إذا قصدك التزم بالقواعد، انطي الفاعل الرفع وانطي المفعول النصب، أما بالقصديات احنا ما نشتغل بالقصديات. فلذلك قلنا نقدر نصحح العبارة بهذا. خلي أبين شنو الخرق النحوي اللي موجود بالعبارة. الخرق النحوي اللي موجود بالعبارة أن الإجزاء يعني يجزي لم يجزه، هذا يتعدى بنفسه يعني فعل متعدي، بينما لم يجز فعل لازم، والفعل اللازم يحتاج إلى حرف جر، وقد عداه بحرف الجر قال لم يجز له، بينما لو يريد الإجزاء الجواز عفوا بل الإجزاء لقال لم يجزه، يعدي بنفسه ما يحتاج حرف الجر. قلنا مع ذلك نقدر نصحح العبارة بالتأويل، نقول أطلق عدم الجواز وأراد الإجزاء، ممكن هذا الشيء. أحسن الله إليكم ومبارك الله فيكم. طيب الآن صار واضح عندنا هنا أيضا عندنا حكم تكليفي أو حكم وضعي. قال إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، هذا حكم تكليفي حرمة فيجب الاجتناب، اثنينات يجب أن أجتنبها. لكن أنا ما اجتنبت مثلا اغسلت الثوب، أو واحد ما يدري إجا غسل الثوب بي، ثوبه يطهر ولا ما يطهر، يقول هذا حكم وضعي. الحكم الوضعي شي له علاقة بالحكم التكليفي، هذا شكيل ما له علاقة. يعني قد التفتوا، قد يلتقيان الحكم الوضعي والتكليفي وقد يفترقان، قد يفترقان. قال ولكن لو غسل متنجس بأحدهما طهر، هذا حكم وضعي، ولا يرفع بأحدهما الحدث ولا بهن اثنينهن، ولا بهن اثنينهن هم يصير. هذا كل كلامنا وين؟ في الشبهة المحصورة، في الشبهة المحصورة. قال وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، طبعا لحد الآن احنا ما نعرف المحصورة شقد وغير المحصورة شقد، فنحتاج من سماحة السيد أن يوضح لنا ما هي الشبهة المحصورة وما هي الشبهة غير المحصورة. قال وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جاز استعمال بعضها ولكن لا بحد يطمئن معه باستعمال المتنجس مثلا. إذا ما ناخذ الضابطة، ما أقدر أنا الآن أذكر لكم المثال، أنا أقدر أقول عندنا حي بي مثلا 200-300 بيت وكذا، بس خلي ناخذ الضابط حتى الطالب يصير شوية عنده فكرة وتصور، راح ينطي سماحة السيد الله يديم ظله ضابطة. احنا نشتغل على الضوابط، على القوانين، على القواعد. لا تنسون دائما باللغة يعني بالأمور الاستدلالية باللغة أجيب النحو خليه قدامي، أي غلط أقول غلط، بالاستدلال أجيب المنطقة خليه قدامي، أي غلط أقول غلط، بالأحكام أجيب الفقه خليه قدامي، أجيب الأصول أخليها قدامي، أي غلط أقول غلط. ما يقول لي واحد ليش تتجرأ وليش تحكي كذا، مو جرأ، أنا عندي قوانين، عندي قواعد أمشي وفق قواعد، سواء قواعد أصولية، قواعد نحوية، قواعد منطقية، قواعد فلسفية، قواعد عقائدية، وهكذا قواعد فقهية. آني والقواعد. فالآن من ينطيني ضابطة أي خرق لهذه الضابطة علي أن أشير إليه وأقول هذا مخالف للضابطة. هالشكل كله ألتزم بالقواعد والضوابط. قال: وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. هسه هذا مطلب وراء مطلب ثاني، عيفوا هذا، خلونا بهذا المطلب. سماحة السيد يقول الشبهة إذا تريد تعرفها محصورة أو غير محصورة انظر إلى الأطراف، أطراف الشبهة. مثلا احنا بالأمثلة السابقة خلينا طرف الشبهة طرفين، إناءين، هذن نعبر عنهن، كل واحد نعبر عنه شنو طرف الشبهة. أطراف الشبهة هي الأواني نفسها. فإذا كان طرفين ثلاثة أربعة، هاي شنو نعبر عنها شبهة شنو؟ محصورة. شبهة محصورة، ذني أربع أواني قدامي، واحد من عند النجس ويشتبه علي، كلهن نفس الحكم، كلهن نفس الحكم. الآن انتبهوا لبارك الله فيكم، إحنا إذا عدنا إناءين نسبة النجاسة في كل واحد شقد؟ شقد النسبة؟ جيد. والطهارة أيضا شنو؟ 50%. الآن انتبهوا انتبهوا انتبهوا، جيد جيد. إذا عندي 100 إناء شقد نسبة نجاسة كل واحد؟ 1%. و99 شنو؟ 99 طاهر. زين هذه يعبأ بها عند العقلاء هاي النسبة؟ يعني إذا عندي 100 إناء أو أريد أشيل واحد من وأجي أقول لا 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 تستعملهن، واحد به النجس، عم يقولوا لي يعني هسه هي إجت قبل على هذا الواحد؟ مو هاي 100، يعني 99 شقد؟ 100 احتمال ما تجي إيدك إلا على هذا النجيس، بعيدة. 1% لا يعبأ بها العقلاء، 10% لا يعبأ بها العقلاء. فلو افترضنا، التفتوا الآن، لو افترضنا عندنا منطقة حي سكني، أنا أعرف 10 بيوت من عندهم مثلا خزاناتهم متنجسة. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله مصاف، تفضل. 100 بيت، ها 100 بيت، 200 بيت، 10 بيوت من عندهم أعرف خزاناتهم متنجسة، اشتروا خزانات هي أصلاً متنجسة، شدوهن. واحد من هذا الحي عزمني، هسه ما أعرف عنده واحد من ذن الخزانات لو ما عنده. 10 خزانات من مجموع 100 خزان، يعني 10% نسبة أن أستعمل الإناء النجس إشقد؟ 10%. 10% إيش عندي بالمنطقة؟ أنا إيش درست؟ انتبهوا لي، درست عندي وهم وشك وظن ويقين. 10% شنو هذه؟ يقين؟ لا. ظن؟ لا. شك؟ لا. وهم. السيد، سماحة السيد يقول إذا كانت القضية قضية وهم، وهذا الوهم، الوهم هم شكلين، التفتوا لي، 49% شنو هذه؟ وهم لو شك؟ وهم. لكن هذا الوهم تقريبا ما يفرق عن 50%، فالعقلاء يعتدون به. لذلك اليوم إذا طالب مثلا ياخذ درجة 49 سياسة يقول له بقت على الدرجة الوحدة دنطيه، أو مو هالشكل، كأنما ما عندهم فرق بين 49 وبين 50. إذن هذه 49 يعبأ بها العقلاء، لكن أكو وهم لا يعبأ به العقلاء، متدني جدا، كأن يكون مثلاً 10%، 5%. راح أطبق العبارة وشوف إيش يقول سماحة السيد. يقول إذا كان الوهم موهون إلى درجة لا يعبأ به العقلاء، حينئذ الشبهة غير محصورة، تستطيع أن تتوضأ بأي واحد من هذه الأواني. نقرأ. قال: وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلا، لأن احنا عندنا قلنا نجاسة وعندنا مطلق بمضاف وعندنا مغصوب بحلال، فهو أخذ واحد من عندهم كمثال. يوجب كون احتمال النجاسة في كل طرف موهوما، بس موهوم؟ قال لا، أريد موهوم وبعد قيد ثاني إلى شنو؟ لا يعبأ به العقلاء. مو كافي أن يكون موهوم، ولا 49% موهوم وهم، 51% ظن، لكن ظن متدني. بينت أنا في دروس سابقة، يقول الظن المتاخم لليقين، الظن المفيد للاطمئنان، تمام؟ هذا يا ظن 51% لو 99 يقينا يريد الظن العالي. فهنا إذا الوهم يعبأ به العقلاء، لا والله هاي ما أقدر أسميها شبهة غير محصورة. أما إذا هذا الوهم لا يعبأ به العقلاء، ما يعروا إلا أهمية، يقولوا هذا خلص هو هذا اللي يريده، أدخل إلى هذا الحي أطرق أي باب يقول لهم أريد مي أتوب ما عليكش. قال وضابط غير المحصورة أن تبلغ الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء، ما يهتمون إليه. انتهى هذا المطلب. أكو شيء مو واضح أعيده، المثال مو واضح أعيده. فإذا المنطقة ميت بيت وأدري واحد من الأواني متنجس، اثنين من الأواني اللي عندهم متنجسة، زين يعني معقولة أنا هاي الميت بيت الآن ما أطبها والله شنو إناء بهاي المنطقة متنجس؟ العقلاء ما يهتمون، يقولون عمد اذكر الله شنو والتشنو قابل جيت قبل على هذا البيت. واضح القضية. زين يجي واحد يقول زين شيخنا أحيانا شكيت، يعني هذه شبهة محصورة لو غير محصورة؟ نقول عد سماحت السيد طبعا احتياط وجوبي، يريد يقول أنا ما أقدر أعتبرها محصورة لو أعتبرها غير محصورة أتردد في المسألة، يقول فأحتاط وجوبا بعدم إجراء أحكام الشبهة غير المحصورة. قال ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة عليها. ما أقول أنها شبهة شنو؟ شبهة غير محصورة، لا، أقول هذه شبهة محصورة، لكن هذا حكم ظاهر احتياط، ها مو يقينا. ما أفتى سماحة السيد، وإنما تردد في المسألة وقال إحنا نحتاط نجتنبها. فتريد تقلبني؟ خيرا على خير. تريد تشوف اللي بعد؟ شوف اللي بعد، لعله يشجعك يقول لك روح اعتبرها مثلا غير محصورة وتستفيد من عنده. بس أنا عندي احتياط، أنا عندي احتياط بالمسألة. صار بعد من خلال هذن اللي عرفهن سماحة السيد، عرفنا بعد شنو الشبهة المحصورة. الشبهة المحصورة بدل ما أن تبلغ كثرة الأطراف نقول ألا تبلغ الأطراف حدا يوجب، يعني أشوف العقلاء يعتنون بهيجي شك، هيجي شبهة يعتنون به. يعني لو أجيب 4 أواني أخليهن قدام العقلاء، 5 أواني أخليهن قدام العقلاء، وأقول يابا واحد من عندهن سم تفضلوا أشربوا، أشوف العقلاء يستنبوهن. بينما إذا أجيب 100 إناء وأقول واحد من عندهن مسموم، يقول ما ودي توكل على الله، مثل كورونا توكل على الله، هسه الناس هم جاي تطلع عليك يا الله، تروح تحصل أرزاقها ليش؟ لأنه شبهة غير محصورة. الشبهة المحصورة أختي، الشبهة المحصورة أن تكون الأطراف بحد يعبأ به العقلاء، بلي لا بس ويهتم به العقلاء ما يهملوه. فمثلا 3 أواني 4 أواني 5 أواني وبيهن واحد بيسم مثلا، الآن إذا أقل للعقلاء أشربوا هنا يعني بسهولة يقبلون على هذه 5 أواني أو الإناءين أو 3 أو 4؟ لا. بينما إذا صارت الاحتمالات 100 وواحد عطشان، أما يقول لك يا بهسه هذا نسبة السمية بي 1% و99% ما بيسم، فيشرب من عنه، من 100 يشرب بإناء واحد، لكن من 3-4 أواني ما يشرب. فيفرقون العقلاء، يفرقون مع بين المحصورة وغير المحصورة، بين القليل وبين الكثير. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. أكو سؤال إشكال حتى انتقل للفصل الخامس. الفصل الخامس حكم الماء المضاف. الماء المضاف طبعا تقدم معنا تعريف الماء المضاف. الماء المضاف هذا طبعا هذا مبتدأ، بعدين يجينا الخبر مالته. هذا مبتدأ. الماء المضاف إيش به؟ يجينا خبر الخبر مالته إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه شنو؟ ينجس بمجرد ملاقاة. يجي قال الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات. هو قال ماء الورد وماء الورد، قال ماء الورد ونحوه، بعد سائر المائعات المن جابها؟ من يقول لي ليش جابها سماحة السيد؟ يلا ممكن قل ليش ما قال ماء الورد ونحوه فيدخل كل الماء المضاف به؟ فرق جوهري دقيق جدا. شنو الفرق؟ هيك بس قولي لي الفرق شنو؟ ايه شنو الفرق؟ المثال صحيح بس الفرق شنو؟ فرق دقيق جدا جوهري. ها بعد لا لا مو الثخن، ما له علاقه بالثخان، لا 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 لا, لا. نتحدث فرق علمي مو فرق خارجي يعني. ايه الفرق؟ اي بلي انت تقريبا لا انت بس احسنتم ايتاج. هذا سائر الماء، النفط الان مائع ولا مو مائع؟ مائع. الدبس مائع، الزيت النباتي مائع، الزيت الحيواني مائع، نسميه ماء مضاف؟ نسميه ماء مضاف؟ ما نسميه. اسم الماء لا يصدق عليه لا حقيقة ولا مجازا، واضح؟ فلو قال أحسنت، فلو قال الماء المضاف كماء الورد ونحوه، خب المائعات منين ندخلها؟ نريد نطيح حكم يعني، يعني النفط نريد نطيح حكم، هذا مو ماء مضاف، منين نجيب حكمه؟ لأنه سائل، لأنه سائل يا زينب أختي سائل، وبما أنه سائل نريد نعرف هذه السوائل. سوائل تفتوا، إحنا أنا عندي السوائل على ثلاث أنحاء بس بالكم يمي، ماء مطلق، ماء مضاف، سوائل شنو؟ لا يصدق عليها لا عنوان الماء المطلق ولا عنوان الماء المضاف، نسميها سائر المائعات. زين هذني كل واحد بيهني لاقى النجاسة إلى حكمه. الماء المطلق إذا لاقى النجاسة وهو قليل يتنجس، وهو كثير لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. زين انتهت هاي. أجي للماء المضاف، أقول الماء المضاف من جهة وسائر المائعات من جهة أخرى إذا لاقت النجس أو المتنجس تنجست وإن بلغت كرا بل وإن كانت المحيط الأطلس. خلاص يريد ينطين حكم شرعي، نفط ولاقى النجاسة خلي يصير البحر الأبيض هم يتنجس، ما له علاقة القلة والكثرة في مسألة المائعات أو الماء المضاف. هذا هو، لأنه وحدة حكم بيناتهم ولا وحدة موضوع؟ ماكو وحدة حكم عندنا. الماء المضاف شكل وسائر المائعات الأخرى شكل آخر، هذا موضوع شكل هذا موضوع شكل، أصلا الاسم لا يصدق، كل واحد اسمه شكل. قال الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس. هذا الخبر شبيه الماء المضاف هو وسائر المائعات. قال ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة، طبعا للنجس والمتنجس إذا كان المتنجس ناقلا. زين قال ولا أثر للكرية في عاصميته. يقول لا تجي وتقول لي هذا كر وما أعرف شنو، ما له علاقة، لو ألف كر لو مليون كر بمجرد أن يلاقى النجاسة يعني كافر وخلى أصبعه بنهر من البنزين صار نجس، خلاص انتهت نجس، نتعامل معاملة النجس معه متنجس يعني. ولكن استثناء، هذا الاستثناء دائما يمر ويانا بالمياه، مر ويانا سابقا، ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة تختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود. شايفين هذا الهوز اللي يعبون من عنده بنزين للسيارات؟ شايفين هذا؟ شايفين. فلو فرضنا هذا الآن جاي يوقع يعني البنزين اللي جاي يطلع جاي يوقع مثلا على عين النجاسة، يا ترى هذا اللي بالإنبوب اللي بالهوز هذا نحكم بنجاسته؟ لا لا نحكم بنجاسته، وإنما الذي يتنجس فقط الجزء الملاقي عن رأس العمود. نفترض النجاسة على الأرض وأنا واقف وقفة وجاي أصب البنزين عليها،
هذا البنزين منا إلى أن يوصل إلى الأرض طاهر، بس اللي يلاقي الأرض هو الذي يتنجس، الطرف الملاقي للأرض اللي يمس الأرض هو الذي يتنجس. أما هذا العمود المائي أو خلينا نقول اللي هو بنزين طبعا، هذا العمود السائل بيني وبين الأرض هذا كله طاهر، واللي بداخل الإنبوب طاهر، واللي بالخزان طاهر، ما له علاقة، ما له علاقة. واضح إن شاء الله صارت هذه مسألة شوية أنا أشوفها تحتاج إلى بيان، وبها خلاف بين السادة العلماء، يعني ما بدي أبينها هنا، الله يبارك بكم، يعني أفضل أن نتركها إلى درس آخر، وهي مسألة التصعيد للماء المضاف، هل يطهر الماء المضاف بالتصعيد؟ تصعيد مثل عملية التبخير إخواني أخوات، أعطيكم فكرة عنها، نستجير بالله أجارنا الله وإياكم، أحيانا يستعملونها بل لعاب، لا مو هيك، لا ما يجري عليها، لا هذا من توابع الفم يعتبر. ولذلك إذا تلاحظين أختي، نعم هسه إذا طلع للخارج قد يجري عليه بعض الأحكام، كلامنا إذا كان داخل الفم وحصلت نجاسة في الفم بعد ذلك زالت النجاسة، كمثلا دم من اللثة يطلع وبعدين يزول، وما كان عندي لا عندي سن اصطناعي ولا عندي حشوة ولا عندي أي شيء مما هو غير طبيعي، شو يحكم؟ يحكم بنجاسة الفم لو طهرته، مع أن اللعاب شبيه موجود، مع أن اللعاب موجود مع ذلك يحكم بالطهارة، ولا يحتاج الموضع إلى التطهير. أحسنت، بس يزول عين النجاسة، بس تزول عين النجاسة يزول يحكم بالطهارة. عموما هذا موضوع التصعيد، بعد احنا درسنا تقريبا انتهى، خلوا للدرس اللاحق نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه.